أهلا بكم. اليوم بين أيدينا مجموعة مصادر من تقرير استراتيجي اسمه تيكن نايت، ولما نقراها وراء بعض بتتكون صورة غريبة جدا، صورة صراع حقيقي بين رؤيتين للمستقبل.
أهلا فيكم. هي فعلا رؤيتين متعاكستين تماما، رؤية بتدفعنا لعالم غير ملموس، عالم ذكي وفوري بتديره الآلة،
والرؤية الثانية يمكن كرد فعل بتتمسك بكل قوة بكل شيء مادي، كل شيء نقدر نمسكه بإيدينا.
بالضبط.
اليوم هنستكشف التيارين دول. المحور الأول هيغوص في الصدمة التكنولوجية اللي جاية من عالم الذكاء الاصطناعي، وإزاي بيعيد تشكيل البنية التحتية لعالمنا، يعني من مكاتبنا هنا على الأرض لحد مدار الكوكب.
وفي المحور الثاني هنشوف صناعة الألعاب اللي هي دايماً في طليعة التكنولوجيا، إزاي بتتفاعل مع الواقع الجديد ده باستراتيجيات بصراحة مدهشة ومتناقضة جداً.
أعتقد أن التحدي الأكبر هو الربط بين النقط دي اللي ممكن تبان منفصلة.
أكيد، يعني من السهل نشوف خبر تصريح موظفين هنا أو إصدار لعبة هناك، لكن القصة الحقيقية والنمط المثير للاهتمام بيظهر لما نحط الأحداث دي جنب بعض ونسأل ده بيقول لنا إيه عن اللحظة اللي بنعيشها في 2026؟
ممتاز. خلينا نبدأ إذن بالرؤية الأولى، بالصدمة. أكبر خبر ويمكن أكتر خبر مقلق جاي من شركة أوراكل. المصادر مش بتتكلم عن مجرد إعادة هيكلة.
لا طبعاً.
دي بتتكلم عن تضحية به، اسمعي الرقم، 30,000 موظف. ده رقم هائل.
واو، 30,000؟
وبيوصفوا الأمر بأنه عملية جراحية للشركات عشان يعيدوا توجيه 50 مليار دولار بالكامل لبناء بنية تحتية سحابية لأوبن أي آي.
بس الدافع هنا أعمق بكتير من مجرد توفير فلوس، مش كده؟ ده مش تخفيض تكاليفه بس، ده إعلان عن نهاية حقبة كاملة.
إزاي؟
المصادر بتنقل اقتباس منسوب لمؤسس الشركة لاري أليسون، قاله في اجتماع مغلق، قال عصر قواعد البيانات التي يديرها البشر قد انتهى، الوكلاء الأذكياء أسرع أرخص ولا ينامون أبداً.
عبارة الوكلاء الأذكياء دي بتتكرر كتير، ممكن نوضحها للمستمعين؟ إحنا بنتكلم عن برامج ذكاء اصطناعي مستقلة بتنفذ مهام معقدة من غير أوامر بشرية مباشرة، صح كده؟
تماماً. فكر فيهم كأنهم موظفين رقميين متخصصين، واللي عملته أوراكل هو إنها استبدلت جيش من مديري قواعد البيانات البشرية بجيش من الوكلاء دول.
عشان كده التقرير بيوصف الحدث ده بأنه أول إزاحة حقيقية للقوى العاملة المؤسسية.
بالضبط. في عصر الوكلاء الذكيين لعام 2026، أوراكل مش بس بتطور تقنياتها، هي بتعلن إن فئة كاملة من الخبرة البشرية من وجهة نظرها خلاص أصبحت شيء من الماضي.
ده شيء مرعب بصراحة، وده يفسر التحذير الواضح اللي في التقرير. إذا لم تدمج عملك مع وكلاء الذكاء الاصطناعي فسوف يتم استبدالك بهم. المصادر بتقول إن الشركات زي آي بي آم ومايكروسوفت بتراقب اللي بيحصل عن كثب.
وده السؤال الجوهري. الوظيفة ممكن ما تختفيش تماماً، لكن هتتغير بشكل جذري. هتتحول من إدارة مهام يومية للإشراف على أساطير من الوكلاء دول وتدريبهم. لكن أيوة، التحول ضخم وسريع، وأوراكل قررت تكون في مقدمة السونامي ده بدل ما تستناه.
طيب، التحول ده بيغير قواعد اللعبة على الأرض، لكن التقرير بيقول إن طموح المستقبل ده أكبر من كده بكتير وبيتجاوز كوكبنا حرفياً. إيه قصة بناء مراكز بيانات في الفضاء؟
هنا بقى بننتقل لخطة إيلون ماسك المذهلة. المصادر بتتكلم عن خطة لإطلاق مليون قمر صناعي صغير.
لحظة، مليون قمر صناعي؟ الرقم ده يبدو خيال علمي. إحنا أصلاً عندنا مشكلة الحطام الفضائي. إيه الدافع اللي يخلي حاجة زي دي ضرورية لدرجة المخاطرة بكل ده؟
الدافع هو الفيزياء البحتة. التقرير بيسميها فيزياء زمن الاستجابة. الوكلاء الأذكية اللي اتكلمنا عنهم، خصوصاً اللي هياخدوا قرارات في أجزاء من الثانية زي في العربيات ذاتية القيادة، محتاجين سرعة استجابة شبه فورية،
أسرع من الضوء اللي بيمشي في كابلات الألياف الضوئية؟
بالظبط. حتى الضوء اللي بيسافر في الكابلات دي تحت المحيطات أصبح بطيء جداً بالنسبة لهم. الفكرة هي تقصير المسافة. الشبكة المدارية دي اللي بتستخدم ليزر ستارلينك عشان تربط الأقمار الصناعية ببعضها في الفضاء بتتجاوز كل العقبات الأرضية،
يعني بتخلق مسار مباشر وأسرع للبيانات.
تماماً. التقرير بيوصفها بوصف عبقري، شبكة عصبية على مستوى الكوكب،
كأنها بنية تحتية مش بس للإنترنت، دي بنية تحتية للوعي الاصطناعي نفسه، وده بيربطنا بهدف ماسك الأكبر وهو الوصول للذكاء الاصطناعي العام. أو الEGI. هو بيقول إن قوة المعالجة لازم تكون متاحة في كل مكان زي الهواء.
وده بيحط كل حاجة في سياقها. اللي بنشوفه ده هو بداية سباق فضاء جديد، بس المرة دي الهدف مش القمر أو المريخ، الهدف هو السيطرة على بيانات العالم. التقرير بيسميها بوضوح حرب السحابة المدارية بين سبيس إكس من ناحية ومشروع كايبر من أمازون وكيانات حكومية أسيوية من ناحية تانية.
واللي يسيطر على الشبكة دي بيسيطر على الجهاز العصبي للذكاء الاصطناعي العالمي في المستقبل.
فعلاً.
طيب إذن عندنا الجهاز العصبي العالمي ده بيتبني بنية تحتية غير مرئية هتغير كل شيء. والمصادر بتورينا إن صناعة الألعاب بدأت بالفعل تتفاعل مع الواقع ده بطرق الصراحة غريبة ومتناقضة جداً.
عندك سوني مثلاً ولعبتها الجاية God of War Saros.
الكل كان متوقع جزء جديد ضخم وملحمي ومكلف،
لكن اللي كشفته المصادر كان مفاجأة.
مفاجأة كبيرة جداً. اللعبة هتكون تجربة جانبية ثنائية الأبعاد والنصف 2.5D من نوع مترويدفينيا. للوهلة الأولى دي تبدو كأنها خطوة لورا. ليه سوني تعمل كده بعد النجاح الضخم للأجزاء الأخيرة؟
لأنهم بيواجهوا مشكلة جديدة. دورات تطوير الألعاب الضخمة بقت طويلة قوي، بتوصل لست سنين أو أكتر. ده بيخلق فراغ كبير بين الإصدارات الرئيسية، وممكن الجمهور يفقد اهتمامه.
فبيستخدموا استراتيجية سد الفجوات دي عن طريق المشاريع الجانبية الممتازة؟
بالظبط، هي مش ألعاب صغيرة، لا، دي تجارب عالية الجودة هدفها تحافظ على حيوية العناوين الكبيرة. وتفاصيل ساروس نفسها رائعة.
إيه تفاصيلها؟
لعبة هتستكشف السنوات المفقودة لكراتوس، الفترة اللي بين تدمير أوليمبوس ووصوله للأساطير الإسكندنافية. والأجمل هو الأسلوب الفني، مستوحى بالكامل من رسومات الفخار اليوناني القديم. طريقة ذكية جداً لتقديم قصة جديدة وإرجاع السلسلة لجذورها القتالية السليعة.
تمام، ده تحرك منطقي من سوني تجارياً وفنياً. لكن اللي كشفته المصادر عن روك ستار جيمز ولعبة جي تي اي في اي ده صادم بكل المقاييس. في وقت كل الشركات بتدفعنا للاشتراكات والمستقبل الرقمي، تيجي روك ستار أكبر اسم في الصناعة وتعمل العكس تماماً.
أقراص متعددة، خرائط ورقية مطبوعة.
بالظبط، كأننا رجعنا لعام 2004. إيه اللي بيحصل هنا؟
القرار ده له بعدين، بعد عملي وبعد فلسفي عميق. البعد العملي هو حجم اللعبة. التقديرات بتقول إنه هيتجاوز 200 جيجا بايت،
وده تحميله كابوس لناس كتير.
أكيد، لملايين اللاعبين حول العالم اللي ما عندهمش إنترنت فائق السرعة. لكن البعد الفلسفي هو الأهم.
اللي هو؟
التقرير بيوصفه بأنه انتصار لحقوق المالك في وش ثقافة الاعتماد على الاشتراك. لما بتشتري النسخة المادية دي، أنت بتملكها بجد. اللعبة بتكون قابلة للأرشفة، مش هتختفي لو شركة قررت تقفل سيرفراتها.
يعني ده موقف سياسي تقريباً، رسالة لسوني ومايكروسوفت عشان يحافظوا على مشغلات الأقراص في أجهزتهم الجاية؟
ممكن نشوفه كده. روك ستار بتستخدم وزنها الضخم في السوق عشان تقول جمهورنا لسه عايز الاختيار ده، ما تتجاهلوهوش. حركة جريئة جداً.
طيب، من الملكية المادية للتسريبات الرقمية، المصادر بتسلط الضوء على تسريب كبير من كابكم بخصوص الجزء الجديد من ريزيدنت إيفل اللي اسمه ريكويم.
أيوة، والتفاصيل المسربة هنا بترسم صورة مرعبة ومثيرة جداً. بطل القصة هو ليون كينيدي في الخمسينات من عمره، بطل متعب ومحطم. المكان أرخبيل معزول، البيئة فيه نفسها بتتحلل حواليك.
لكن التكنولوجيا هي اللي مميزة، صح؟ محرك RE إنجن الجديد.
بالضبط، بيتقال إن كابكوم وصلت لمستوى جديد من الواقعية باستخدام تقنية التصوير الضوئي الديناميكي. دي تقنية بتمسح أصول من العالم الحقيقي وتحولها لنماذج رقمية بشكل فوري. لكن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو استخدامهم للضباب.
الضباب دايماً عنصر أساسي في ألعاب الرعب. إيه المختلف المرة دي؟
المختلف إن الضباب هنا مش مجرد مؤثر بصري، هو آلية لعبة أساسية. كيان ديناميكي بيتفاعل مع اللاعب، بيخبي الأعداء ويغير شكل البيئة، ومصمم عشان يثير رعب نفسي وارتباك. ده بيأكد إن كابكوم بترجع بقوة لجذور رعب البقاء الحقيقي.
مثير جداً. نوصل للخبر الأخير واللي التقرير بيوصفه بأنه لحظة فاصلة للأجهزة المحمولة، ما يسمى بالمنفذ المستحيل.
آه، إلدن رينج.
لعبة إلدن رينج بكل ضخامتها هتصدر كنسخة أصلية على جهاز نينتندو سويتش 2. أكرر، نسخة أصلية مش سحابية. إزاي ده ممكن؟
دي هي المعجزة التقنية الحقيقية في كل المصادل دي. السر في شريحة إنفيديا المخصصة للجهاز واللي بتستخدم الجيل الجديد من تقنية DLSS 4.0،
اللي هي تقنية إعادة بناء الصورة بالذكاء الاصطناعي، صح؟ بتخلي الجهاز يقدم رسوميات أحسن من قدراته الفعلية.
تماماً، بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان ترسم الصورة بدقة منخفضة وبعدين ترقيها بذكاء لدقة أعلى، وده بيوفر قدر هائل من قوة المعالجة، وده اللي بيسمح بتشغيل لعبة ضخمة زي إلدن رينج بدقة 1080 بي ومعدل 30 إطار في الثانية بشكل مستقر على جهاز محمول.
طيب إيه تأثير ده على السوق؟ على جهاز زي ستيم ديك مثلاً؟
التأثير ضخم. التحليل بيقول إن الخطوة دي ممكن تخلي أجهزة زي ستيم ديك تبان قديمة بين يوم وليلة، مش من ناحية القوة الخام، لكن من ناحية نسبة الأداء لعمر البطارية، وده المقياس الأهم في الأجهزة المحمولة.
يعني نينتندو مش بتطلق جهاز جديد وبس؟
لا، هي بتسد فجوة القوة اللي عانت منها لسنين، وبتستهدف اللاعبين المحترفين مباشرة. المنفذ المستحيل فجأة بقى ممكن، وده بيغير كل حاجة.
إذن بعد كل ده بنرجع تاني للصراع اللي بدأنا بيه، من ناحية قوة عاملة بيعيد تشكيلها الذكاء الاصطناعي، وبنية تحتية كونية لهذا الذكاء بتمتد للمدار، ومن ناحية تانية صناعة كاملة بتتفاعل مع ده بالتشبث بالماضي المادي.
هو ده التوتر الأساسي اللي بتكشفه المصادر، في دفع مستمر ومزعزع للاستقرار من التكنولوجيا المستقبلية، وفي نفس الوقت في رغبة إنسانية عميقة وعنيدة في الملكية والحفظ والتجارب الملموسة.
وكأننا كل ما بنندفع لعالم رقمي غير ملموس بيزيد تقديرنا للشيء اللي نقدر نمسكه بإيدينا،
سواء كان صندوق لعبة أو جهاز محمول.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة للتأمل. المصادر بتتكلم عن وكلاء ذكاء اصطناعي بيحلوا محل البشر، وشبكة عصبية عالمية عشان نوصل للذكاء العام، وفي نفس الوقت بنشوف ألمع العقول بتستخدم أحدث التقنيات عشان تخلق رعب واقعي أكتر أو تنقل عوالم خيالية ضخمة لأجهزة محمولة.
وده بيطرح سؤال مهم، مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في كل حياتنا، هل هيكون استخدامنا الأساسي لأقوى مخرجاته الإبداعية هو بناء عوالم هروبية وخيالية أكثر تعقيداً؟ وإيه اللي بيقوله ده عن نفسنا؟ إذا كانت الركيزة النهائية للوعي الاصطناعي بتستخدم في النهاية عشان نتقن وقعنا الاصطناعي،